أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع الوقت. عليكم السلام ورحمة الله. وقسم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله البحث إلى قسمين: بيع الوقف المؤبد وبيع الوقف المؤقت. أما بالنسبة إلى الوقف المؤبد فقد قسمه إلى قسمين أيضا: الوقف المؤبد التمليكي والوقف المؤبد التحريري. ومشكلتنا في مسألة بيع الوقف مع القسم الثاني، بيع الوقف المؤبد التحريري، كيف يباع؟ ما هي أحكامه؟ كأنما أخير شيء، كأنما خرج الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بمسألة. حاصل المسألة هي المسجد. من أوضح مصاديق الوقف التحريري المسجد، فقال: أرض المسجد وقف تحريري لا تباع أبدا. وأما أنقاض المسجد من الحجارة والأخشاب والحديد والأبواب والشبابيك، قال: فلا يبعد أنها وقف تمليكي، من الممكن أن تباع. وأما آثاث المسجد فلا خلاف ولا إشكال بأنها وقف تمليكي تباع. فالذي لا يباع بلحاظ المسجد ما هو؟ الأرض، هي الغير قابل للبيع على الإطلاق. هذا وضحناه فيما سبق ولا نعيد. ثم أراد أن يأتي إلى مسألة ما يلحق بالمساجد من الأوقاف. قال: وقد ألحق بالمساجد. ماذا ألحق؟ المشاهد، يعني المراقد المشرفة لأهل البيت عليهم السلام، والمقابر فيما لو كانت موقوفة، والخانات فيما سبق كان يبنون بناء للزائرين يعبر عنه بالخان، وما زال بعضهم موجود بين النجف وكربلاء، والمدارس والقناطر الموقوفة على الطريق المعروفة. يقول: جميع هذه الأوقاف حكمها حكم المساجد. والكتب الموقوفة على المشتغلين على طلبة العلم حكمها حكم المساجد. والعبد المحبوس في خدمة الكعبة حكم المساجد. سابقا كان هكذا يصنع بعضهم، لم تكن في الكعبة المشرفة أو في المسجد الحرام مسؤوليات كما في زماننا الحالي. لذلك كانت الكعبة تحتاج إلى من يقوم بتنظيفها، والمسجد الحرام بحاجة إلى من يقوم مثلا بتنظيفه. وبعض الناس كانوا يقولون: جعلنا هذا العبد وقف لخدمة الكعبة قربة إلى الله تعالى. يقول هذا أيضا حكم المساجد. قال: ونحوها. والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة نفس الحالة، سوف يأتي حكمها. فيما سبق مثلا طريق، هذا الطريق مشمس يضر بالمارة، فيزرعون فيه أشجار كي تكون فيه ظلال، وقف. يقولون: هذه الأشجار وقف كي لا تقلع، كي تبقى في مكانها يستظل بها المارة قربة إلى الله تعالى. أو تزرع أشجار بين مكان وآخر، مثل الناس عندما يسافرون في الصحراء، أكو واحات مياه تزرع هناك أشجار كي يستريح عندها المسافر ويأكل من ثمارها. بعض الذين يزرعونها يقولون هذه وقف جيد. والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة والبواري، البواري جمع باري، نوع من أنواع الحصر التي تصنع من القصب، والبواري الموضوع على صلاة المصلين، وغير ذلك مما قصد بوقفه الانتفاع العام لجميع الناس أو للمسلمين ونحوهم من غير المحصورين. ليش قال غير المحصورين؟ لأن وقف عام مو وقف خاص. الوقف الخاص شنو الوقف الخاص؟ محصور. أوقفت مثلا، أوقفت داري على زيد وأبنائه وأحفاده، هذا يسموه وقف خاص محصور. أما إذا أوقفت مثلا سجاد على المسجد أو للمسجد، هذا يسموه وقف عام، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ونحوها. يقول بعض الأحيان إنسان يبني حمام ويسوي وقف ويأخذ ريع هذا الحمام، الوقف مثلا يأخذ ريعه فينفقه على الفقراء أو على المساكين أو على الزائرين أو على طلبة العلم أو على المساجد، أو يبني دكان وقف ويأخذ ريعه، يأخذ الأجرة فينفقه لمن؟ على جهات متعددة. لا، نفس العين وقف عام، نفس العين وقف عام، نفس هذا الحصير أو هذه السجادة توضع في المسجد وقف عام، لأن جميع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل. أي واحد يجي يصلى على هاي السجادة الموقوفة يجوز له ما يجوز؟ يجوز له ذلك. أي إنسان يأتي إلى هذه الشجرة يستظل تحتها يجوز، أو يأتي إلى الشجرة فيأكل من ثمارها يجوز، لأن هاي أوقاف عامة. قال اللازم، ما هو اللازم للحاف هذه الأوقاف العامة؟ قال اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق. إذا هذه الأشجار موقوفة للمارة، ما لي حق أنا أجي شو أسوي؟ أحوط طف الشجرتين ثلاثة وأبني بيهن بيت وأقول هذا إلي؟ بيصير، لابد أن تبقى على نحو الإباحة. هاي السجادة موجودة في هذا المسجد للصلاة، صلاة أي مسلم، ما لحقان أجي أحوط أقولها بس أنا أصلي عليها، بيصير هذا لا يجوز، لابد أن تبقى كالمباحات العامة. شلون الأسواق؟ أكو واحد يقدر يمنعك أن تدخل في السوق؟ مباح عام. أو مثل من؟ أو كالطرق، الطرق مباحات عامة، لا يحق لأحد أن يغلق الطريق في وجه الناس، بيجوز، مباحات عامة. قال وهذا كله حسن على تقدير كون الوقف فيها فك ملك لا تمليكا. هذا الكلام بأن هذه المشاهد والمقابر والقناطير والمدارس والخانات والأشجار الموقوفة لمرور المارة والاستغلال بها إلى آخره، يقول هذا الرأي حسن أنها ملحقة بالمساجد، بشرط. شنو الشرط؟ يقول أننا عندما صدر منا الوقف صدر على نحو التحرير، يعني على نحو فك الملك، ولم يصدر على نحو ماذا؟ ولم يصدر على نحو تمليك الجهة. لأن إذا صدر على نحو تمليك الجهة كأنما الوقف شو يصير؟ أضعف. يعني نحن الآن فهمنا من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، نحن نفهم أن الوقف التحريري جدا قوي، ماكو مجال للبيع، وأما الوقف التمليكي في مجال للبيع. وإذا قلنا هناك ضدية بين الوقف وبين البيع، فالمراد من الوقف هو الوقف التحريري، أما الوقف التمليكي أكو مجال للبيع أو للتصرف في بعض الوجوه التي يأتي بعضها إن شاء الله عز وجل. ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أتلف شيئا من أجزائها، من الذي أتلفه؟ متلف خبأ، شنو فاعل؟ من فاعل؟ فاعل أتلفه. ولو أتلف متلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها ففي الضمان وجهان. هاي مسألة مهمة، مسألة تلف الوقف. إنسان ولعلها محل ابتلاء، يصلي بالجامع بسبب فعل من أفعاله التربة انكسرت والتربة وقف، بسببه تمزق كتاب مفاتيح الجنان صار فيه تلف، بسببه صار تلف ديماً في المروحة في السجادة هاي لولمات الماء، بسببه استعملوا يا استعمال قوي استعمال مو صحيح كسرها، تصرف ماذا سبب؟ تصرف خاطئ سبب التلف. يقول لي انت متلف، زين قرب يا با انا متلف، هل يجب علي الضمان؟ لو هاي مباحات عامة لا يجب علي ان اقوم بضمانه، هاي الموارد اللي ذكرناها نحن الان. قال يوجد وجهان، الوجه الاول يجب الضمان، لان عندنا قاعدة عامة قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هاي شي عبرون عنها، هاي قاعدة الضمان. قاعدة الضمان يعني اليد المتلفة يد ضمان، على اليد ما اخذت حتى تؤدي، يعني شنو؟ يعني اليد اذا اخذ الشيئا فهي ضامنة الا ان ترجع الشيء. فاستفاد الفقهاء من هذه القاعدة، قاعدة اليد، استفادوا انه لماذا اليد التي تأخذ شيء هي ضامنة؟ لماذا؟ قالوا لانها يد معتدية، واليد المعتدية الضمان، اذا ماكو ضمان شنو معناها؟ معناها يصير هرج ومرج، يجي واحد يكسر حاجتك يقول لك ماكو ضمان علي. الشريعة رادت ان ترجع الحقوق الى اصحابها، فلذلك قالت كل يد تأخذ شيئا وتتلف شيئا فهي ضامنة له. يقول هاي القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ماكو دليل أنها مختصة بالملكيات الخاصة، مو معناها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني إذا أخذت كتابي هي ضامنة، أما إذا أخذت كتاب من المسجد فهي ليست بضامنة، كلا. فإن الدليل عام، لا يوجد ما يخصص الدليل أو يقيد الدليل، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سواء أخذت ملكا خاصا ككتاب زيد، أو أخذت وقفا وأتلفت وقفا مثل من؟ ككتاب وقف في مكتبة أو كتاب وقف في مسجد. فقال وجهان، الوجه الأول يعني وجه الضمان، قال من عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب صرف قيمته، قيمة من؟ عليكم السلام ورحمة الله، قيمة ما أتلف في بدله. هذا الكتاب الذي أتلفته بعشر دنانير، روح جيب عشر دنانير واشتري كتاب مثله. أتلفت كتاب مفاتيح الجنان، جيب كتاب مفاتيح الجنان. أتلفت تربة، تروح تجيب تربة، واضح؟ أتلفت السجادة، تروح تجيب سجادة. هذا ما تدل عليه قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة الضمان، قاعدة اليد، هذا هو دليل الوجه الأول وهو الضمان. بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا يوجد ضمان، من أتلف بعض الأوقاف لا يجب عليه الضمان، ومن أن هذا الوجه الثاني، وجه عدم الضمان، قال ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم، كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا سواها مخزن إلى آخره. تذكرون سابقا سابقا ماذا قلنا؟ سابقا قلنا ما هو الفرق بين الوقف العام والوقف الخاص؟ الوقف العام، الوقف التحريري، هو أن العين خرجت عن ملك مالكها وتحررت، بحيث لو جاء غاصب وغصب العين الموقوفة بالوقف العام بالوقف التحريري كالمسجد، غصب غاصب وسكنه سنة، إذا تمكنا منه إن طالب بأجرة السنة أو من طالب بأجرة السنة؟ قال لا يطالب بأجرة السنة بل يؤتم فقط، حكم تكليفي يؤتم فقط، أما لا يحق لنا أن نطالبه بأجرة السنة. ليش؟ لأن المنافع غير مملوكة لنا، المنافع ما مملوكة كي يحق لنا أن نطالب بالبدل أو بالضمان. وأما بالنسبة إلى الوقف الخاص، الوقف التمليكي، كما لو أوقفت داري على زيد وذرية زيد، وإجا واحد غصب الدار الموقوفة على زيد وذرية زيد، غصبها سنة، إذا تمكنا منه نأخذ منه أجرة السنة أو لا نأخذ؟ نعم نأخذ منه أجرة السنة. ليش؟ لأنهم يملكون، لأن الوقف الخاص، الوقف التمليكي، أن تخرج العين من ملكي وتدخل في ملك الموقوف عليهم. هكذا فرقنا بين الملك العام التحريري وبين الملك العام وبين الملك الخاص وبين الملك الخاص التمليك. نأتي إلى مسألتنا، كلامنا وين؟ كلامنا في المساجد وما يلحق بالمساجد، يعني كلامنا بالوقف العام، كلامنا بالوقف التحريري. فإذا إنسان غصب كتاب من المسجد لمدة شهر، هل يحق لنا أن نطالبه بالأجرة؟ لا، يأتم ولكن لا يطالب بالأجرة. واضح؟ يقول فإذا كان لا يطالب بالأجرة لأن المنافع غير مملوكة بهذا المعنى، كيف تطالب بالضمان؟ المطالب بالضمان فرع التملك. لما أملك الكتاب وإنت تتلف الكتاب، شو أقول لك؟ أقول لك أنت ضامن. لما أملك منفعة الكتاب وإنت تأخذ الكتاب تبقي عندك شهر وتمنعني من استيفاء المنفعة، شو أقول لك؟ أعطيني الأجرة. إذا عندي دابة وغصبها واحد لمدة شهر، إذا تمكنت من عنده أطالبه بالأجرة، أجرة ركوب الدابة لمدة شهر. هذا واضح. ولكن هذه الأعيان غير مملوكة لجهة، فوين الجهة اللي تقولهم تعالوا اعطوني انتوا ضامنين واعطوني البدل؟ وين الجهة؟ أبو جهة؟ يقول ما موجودة، لأن هذا الوقف وقف عام، وقف تحريري، ماكو واحد يملك المنفعة البي حتى نقول له تعال طالب بالبدل. قال ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالمون. فإذا لا ما أكو مطالبة بالمنافع، إذن من باب أولى ما أكو مطالبة بالبدل، لأن البدل متفرع منين؟ من ملكية المنافع. قال كما لو جعل الظالمون، كما لو جعل المدرسة بيت المسكن، أو جعل المدرسة محرزا، جعلها مخزنا، ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وأن الظاهر من التعدية في حديث اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شنو يعني تؤدي؟ قال: الإيصال إلى المالك. شنو يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ يعني تؤدي إلى من تطي؟ لصاحب الحق، للمالك. فيختص بأملاك الناس. يقول إذن الحديث خاص وليس عام. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلى يد المالك. أما الأوقاف العامة، أكو مالك لو ماكو مالك؟ ماكو مالك معين. فكيف أؤدي إلى يد المالك؟ أنا الآن أتلفت كتاب وقف، شلون أوصل إلى يد المالك؟ كيف؟ ما أقدر. فإذن هذا الحديث فيه قرينة تدل على أنه خاص بالأملاك الخاصة، ولا يعم الأملاك العامة، ولا يعم الأوقاف. والقرينة هي حتى تؤدي، تؤدي يعني إلى المالك الخاص، مو تؤدي إلى الملكية العامة. الملكية العامة لا يقال حتى تؤدي. قال: وأن الظاهر من التعدية في حديث اليد الإيصال إلى المالك، فيختص بأملاك الناس. انتهى الوجه الأول، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي قاعدة عامة. والوجه الثاني، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي قاعدة خاصة مختصة بمن؟ بالأملاك الخاصة. فما هو الصحيح بين هذين الوجهين؟ قال: والأول أحوط، يعني الحكم بالضمان أحوط. وقواه بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قوى القول الأول. مثل من؟ كالشيخ أسد الله التستري رحمه الله، فقد قوى القول بالضمان. جيد، انتهى الكلام بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ ان الوقوف ينقسم الى قسمين، الى وقف مؤبد والى وقف مؤقت. والوقف المؤبد ينقسم الى قسمين: وقف تحريري ووقف تمليكي. الان انتهينا من هاي التفاصيل، الآن وصل بنا الكلام إلى موارد الاستثناء. إذا خلصنا موارد الاستثناء يخلص بحث بيع الوقف. الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم سابقا ذكروا استثناءات متعددة، بعضهم ذكر استثناء، بعضهم ذكر اثنين، بعضهم ذكر ثلاثة، أربعة، خمسة، أكثر شيء خمسة. واضح؟ الآن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول: أنا أريد أفصل في موارد الاستثناء، ومتى يجوز أن يباع الوقف، وقف المؤبد، متى يجوز أن يباع؟ كم استثناء راح يذكر؟ 10 موارد. 10 سوف يذكر، 10 موارد. المورد الأول، وهو فيما لو أصبح الوقف خرابا لا ينتفع به أبدا. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي ذكره، إذا أصبح الوقف خرابا بس مو لا ينتفع به أبدا، لا ينتفع به، بس نفع شنو نفع؟ ضعيف. المورد الأول الوقف يصبح خراب ولا ينتفع به أبدا، والمورد الثاني الوقف يصبح خراب ولا ينتفع به إلا منفعة ضعيفة ومنفعة ضئيلة. المورد الثالث الذي ذكره إن الوقف يصبح خراب وينتفع به منفعة نفس المنفعة القديمة ولكن أقل. يعني شلون؟ نفرق ما بين الصور. القول الأول يقول إن الوقف يصبح خرابا تماما، يعني لا ينتفع به أي انتفاع. الأمر الثاني يقول يصبح خراب ولكن ينتفع به منفعة غير معتد بها. القول الثالث يقول يصبح خراب وينتفع به منفعة أقل. بعدين في مورد نجي نفرق بين المنفعة غير معتد بها وبين المنفعة الأقل. المورد الرابع الذي ذكره هو الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، إذا كان بيع الوقف أنفع من بقائه، إذا كان بيع الوقف أنفع من بقائه. أما بالنسبة إلى المورد الخامس، إذا أصاب الموقوف عليهم ضرر لا يندفع الضرر إلا بمن؟ إلا ببيع الوقف، يباع أو لا يباع. المورد السادس، إذا اشترط الواقف البيع، يعني مرة واحد يقول أوقفت هذه الدار على الفقراء على المساكين بشرط، إذا صار عندي حاجة أو عند ابني أو عند حفيدي يباع، يعني هو هذا وقف مشروط به من مشروط، مشروط بإمكانية البيع. هذا بالنسبة لمن إلى الأمر السادس. أما بالنسبة إلى الأمر السابع، بأن بقاء الوقف بقاء مظنة أو علم، لو علم لو ظن للخراب، يعني بقاء يؤدي لمن؟ إلى خرابه، إما علما وإما ظنا. نبيع قبل ما يصير خراب لو ما نبيعه ونحن نعلم بأنه سوف يصبح خراب، أو نظن ظنا راجحا بأنه سوف يصبح خراب، هذا سابعا. أما ثامنا، إذا وقع بين الموقوف عليهم خلاف شديد تزهق فيه الأنفس والأرواح وتبذر فيه الأموال. تاسعا، أن يحدث بين الموقوف عليهم ضرر عظيم، مو مسألة أنفس وأموال، لا، عنوان ضرر، ضرر عظيم، إذا ما بعرس فيهم ضرر عظيم، كان يقعون في الفقر الشديد أو المسكنة الشديدة أو الذل. عاشرا، قال أن يلزم فساد من عدم بيع الوقف. طبعا هن عشرة يذكر للشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله، عشرة، بس ترى بعضهن قد يكون داخل ضمن من؟ داخل ضمن البعض الآخر، قد يكون، بس هو راد يفصل في المسألة. إذن إحنا أمامنا عشر مسائل، ذني المسائل العشرة إذا خلصناهن ندخل بيا موضوع، بموضوع بيع الوقف المؤقت. هذا كله بيه من الكلام، هذا كله بلحاظ الوقف المؤبد. أما الوقف المؤقت يأتي بعد هذه المسائل العشرة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور. كم صورة؟ عشرة. الصورة الأولى، قال أن يخرب الوقف. يخرب يعني شنو؟ يعني يفقد تماسكه، بعد يصير خرابة. بس الخراب أقسام، صح لو لا؟ مرة الشيء يخرب بس أقدر أنتفع به، شنتفع به؟ نفس منفعته، يعني هذا المسجد يخرب ثلاث أرباع أقدر أصلي فيه ربعة، ومرة يخرب ما أقدر أنتفع به للصلاة، بس أقدر أنتفع به منافع شنو أخرى للتدريس مثلا، صلاة ما أقدر، تدريس أقدر. يقول لا، يخرب خرابا تاما، هاي الصورة الأولى، يخرب خرابا تاما. قال أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. انطيني مثال. قال كالحيوان المذبوح، إذا إنسان أوقف فرسا، هذا الفرس وقف للمجاهدين في ذلك الزمان، هكذا يصنعون، وقف للمجاهدين، ينتقلون به، يقاتلون به، فإذا هذا الفرس يجوز أكل لحم الفرس، احتاجوا ذبحوا، أو أصيبه أفضل ما يموت ذبحوا، هل يمكن أن ينتفع به؟ كلا، بعد تحول من فرس موقوف إما نتحول إلى لحم. قال والجذع البالي، جذع من الخشب يبلى مرور الزمان، يبلى يصير بعد ما عنده إمكانية أن يبنى به أصلا. والحصير الخلق، حصير ولكنه خلق ما له قيمة بعد، لا يصلى عليه. قال هنا هاي المسألة مسألة العين الموقوفة وقفا مؤبدا، إذا أصبحت خرابا تاما بحيث لا يمكن الانتفاع بها بالصورة التي أوقفت لأجلها، فرس مذبوح بعد أقدر أقاتل عليه، جذع بالي أقدر أبني، حصير خلف ما أقدر أصلي عليه، فما هو الحل؟ قال والأقوى جواز بيعه وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم. ونقلنا كلمات فقهاء كثر، بعضهم ماذا جوز؟ بعضهم جوز بيع الوقف إذا أصبح خربا، من ضمنهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلامة الحلي وسلار الديلمي والسيد ابن زهرة الحلبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين ذكرنا أسماءهم وكلماتهم فيما سبق ولا نعيد. والأقوى جواز بيعه، ليش؟ لعدم جريان أدلة المال. تدرون لماذا يجوز بيع الوقف الذي يصبح خرابا؟ يقول لماذا؟ قال لأن أدلة عدم جواز بيع الوقف ما تشمل، لا تشمل الوقف الخراب، إيش تشمل؟ تشمل الوقف القائم وليس الوقف الخرب. الوقف الخرب لا دليل على عدم جواز بيعه. نقول زين الأدلة شنو هي الأدلة؟ خلنا نناقش الأدلة، لعله يوجد دليل. ماذا؟ لعله يوجد دليل يدل على عدم جواز بيع الوقف الخراب. ما هي الأدلة العامة التي تدل على عدم جواز بيع الوقف؟ قال أول شيء الإجماع، فقال أما الإجماع فواضح. شنو يعني فواضح؟ يعني فواضح أن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا على عدم جواز بيع الوقف. شلون؟ يقول الإجماع ضعيف من ناحيتين. الناحية الأولى، ذكرنا قبل قليل أسماء مجموعة من الفقهاء الذين جوزوا بيع الوقف إذا أصبح خرابا، صح لو لا؟ إذن كيف تدعون وجود إجماع يقول بعدم جواز بيع الوقف الخراب؟ لا، الإجماع بمن خاص؟ بالوقف القائم. وأما الوقف الخراب فالإجماع يقول أنا لا أشمل الوقف الخراب. اتفق الفقهاء قديما وحديثا على عدم جواز بيع الوقف القائم، وأما الوقف الخراب ما عندهم اتفاق، ما عندهم إجماع، بدليل الشيخ المفيد يجوز، السيد المرتضى يجوز، العلامة يجوز، سلار يجوز، السيد ابن زهرة يجوز، كل هؤلاء يجوزون بيع الوقف الخراب. إذن ماكو إجماع، وإذا فرضنا وجود إجماع، لو فرضنا وجود إجماع، فالإجماع مختص بالوقف القائم لأنه القدر المتيقن، وأما الوقف الخراب فهو مشكوك. وبما أن الإجماع دليل لبي، دليل عقلي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من مسألة عدم جواز بيع الوقف هو الوقف القائم وليس الوقف الخراب. الوقف الخراب مشكوك وهو خارج عن القدر المتيقن. القدر المتيقن هو الوقف القائم وليس الخراب. فالإجماع من الواضحات. شنو الإجماع؟ لا يشمل الوقف الخراب. قال: أما الإجماع فواضح، وأما قوله، يعني قول الإمام الهادي عليه السلام في صحيحة علي بن راشد. الآن وين اللي يذكر؟ الآن اللي يدخل في ضمن الروايات التي دلت على عدم جواز بيع الوقوف، يناقشها كي يثبت أنها لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الوقف الخراب، وإنما هي مختصة بالوقف العامر القائم. عليكم السلام. واضح؟ هذا ما نذكره قد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على